بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا الرشد في القول والعمل، وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. سنتناول اليوم حكمة من حكم ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. يقول في هذه الحكمة: اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك. نحن كلنا يقرأ قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وكلنا نقرأ قول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ماذا نفهم من هاتين الآيتين؟ نفهم أن الله عز وجل أقام الإنسان على وظيفة كلفه بأدائها، وألزم ذاته العلية بوظيفة يؤديها تجاه الإنسان. الوظيفة التي كلفنا بها هي أن نتحقق بعبوديتنا لله بالسلوك الاختياري، كما قد خلقنا عبيدا له بالواقع الاضطراري. هذه وظيفة. الوظيفة التي ألزم الله ذاته بها هي أن يضمن لنا مقومات العيش ومقومات الحياة الرغيدة. ابن عطاء الله يقول إذن: إن الله عز وجل كلفك يا ابن آدم بوظيفة، وضمن لك إن قمت بهذه الوظيفة كل ما تحتاج إليه في حياتك. أليس عجيبا أن تعرض عن الوظيفة التي كلفك الله عز وجل بها وأن تشتغل بما قد ضمنه الله عز وجل لك وطمأنك أنك ستحصل عليه بكل سهولة؟ هذا شيء عجيب، وهذا يدل على انطماس البصيرة، يعني التفكير منك. المفروض العكس. المفروض أن أنصرف إلى أداء الوظيفة التي كلفني الله عز وجل بها، وأن أطمئن بالا إلى أن الله عز وجل قد ضمن لي رزقي، وضمن لي رغد عيشي، وضمن لي الحياة الفارهة السعيدة والبعيدة عن كل المعوقات. هذا باختصار ما يقوله ابن عطاء الله. هنا أيها الإخوة، أريد أن ألفت نظركم إلى شيء عجيب وغريب في كتاب الله عز وجل. كل كائن في هذا الوجود أقامه الله على وظيفة، ليس الإنسان فقط. الجمادات، يعني الحجر، التراب، الجبال، لها وظيفة. النباتات المختلفة لها وظيفة أقامها الله عز وجل عليها. الحيوانات يعني العجموات في الغابات لها وظيفة أقامها الله عز وجل عليها، وهذه الكائنات كلها عاكفة على وظيفتها، تؤدي وظيفتها التي أقامها الله عليها بدقة ولا تشرد عنها. وهذا معنى قوله عز وجل كل قد علم صلاته وتسبيحه، ومعنى قوله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ذرة التراب انظر لها وظيفة تؤدي، قطرة الماء التي تهطل من السماء لها وظيفة، النباتات لها وظيفة أقامها الله عليها تؤدي وظائفها، الحيوانات التي تعيش مجتمعاتها لها وظيفة تؤدي وظائفها بالغريزة، المخلوقات الجامدة تؤدي وظيفتها بالتكوين، المخلوقات الحيوانية من غير الإنسان تؤدي وظيفتها بالغريزة وبالطبع. ما في حيوان طائر سبع ضاري حيوان من حيوانات البحر إلا ويسير طبق النظام الذي أقامه الله عليه، لا يشرد يمينا ولا شمالا. الإنسان كذلك أقامه الله على وظيفة، لكن الوظيفة التي أقام الله الإنسان عليها ما ساقه إليها سوقا تكريما له، وإنما متعه بالحرية ومتعه بالاختيار وأمره أن يؤدي وظيفته، لكن من خلال حريته ومن خلال اختياره. لاحظوا، فكان من شأن الإنسان الذي كرمه الله أن كثيرا منهم قام بأداء الوظيفة التي أقامه الله عليها، وكثير من الناس أعرضوا عن الوظيفة التي أقامه الله عليها، في حين أن الحيوانات ما أعرضت، النباتات ما أعرضت، الجمادات ما أعرضت، بس الإنسان. وجد منهم فريق سار كما أمر الله يؤدى وظيفته وفريق شرد. انظروا إلى قول الله وهو يصف هذا، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليهم العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. لاحظوا شيء غريب، كل المخلوقات ما عدا الإنسان عاكفة على وظيفتها أبدا لا تشرد. الإنسان هو الكائن الوحيد الذي فيه من التزم بالوظيفة وفيه من شرد وابتعد عنه. أرجو أن يكون هذا المعنى واضحا في أذهاننا أيها الإخوة. ربنا عز وجل يقول على لسان موسى وهو يخاطب فرعون، ألهمه الله ذلك، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. تعريف دقيق ومختصر لمولانا وخالقنا جل جلاله. من هو ربنا؟ ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، يعني صورته، أوجده في الصورة التي أوجده عليها، ثم هدى يعني دله على وظيفته التي ينبغي أن ينهض بها. الجبال استجابت، الرمال الحجارة الأتربة استجابت وعكفت على وظيفتها، النباتات استجابت، الحيوانات في الغابات أبدا بموجب الغريزة لا تخرج عن وظيفتها التي أقامها الله شر ونقي، يعني افتراسها ضمن قانون، تركها للافتراس عندما تشبع ضمن قانون، العلاقة الجنسية فيما بينها ضمن قانون، تنقلاتها ضمن قانون، طيور كذلك لا تخرج عن نظامها الذي أقامها الله أبدا، لأنها بالغريزة بالطبع. لكن الإنسان كرمه الله، كرمه أعطاه رشدا وعقلا وملكه الحرية، يستطيع أن يستجيب للأمر ويستطيع أن لا يستجيب إذا شاء تكريما له، كأنه يقول يا ابن آدم أنا لم أجعلك كالحيوانات تسير بالغريزة بشكل أوتوماتيكي آلي إلى حياتها ووظائفها، لا، أعطيتك عقلا وملكتك اختيارا ووضعت وظيفتك أمامك في قرآن يتلى، وقلت لك طبق وظيفتك باختيارك. ألم يكن عجيبا يا ابن آدم أن تختلف عن كل الحيوانات التي لم تشرد أبدا عن وظائفها، وأنت الوحيد الذي بمقتضى العقل الذي ميزك الله به والحرية التي متعك الله بها تشرد آنا وتلتزم آنا؟ فعلا كما قال ابن عطاء الله، اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك. وأعجب من هذا أن الوظيفة التي شرفنا الله بها ليست لله فائدة فيها، فائدتها لنا، قيامنا بهذه الوظيفة هو الذي يضمن لنا سعادة الفرد والمجتمع، يضمن لنا رغد العيش، يضمن لنا القوة، يضمن لنا الحماية من الأعداء. ومع ذلك نعرض عن هذه الوظيفة التي أقامنا الله عز وجل عليها ونتجه إلى وظيفة الله التي ضمنها الله لنا. مثلا يقول لي وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أقول لا، لا يوجد وقت لدي لأن أعود إلى أهلي وأولادي أربيهم وآمرهم بالالتزام وأعلمهم دين الله عز وجل، أنا تاجر، أنا مضطر أن أمضي وقتي كله في السوق، طيب أنا صانع، أنا مزارع، أنا موظف، أنا عامل، لا أملك وقتا من أجل رعاية أهلي وأولادي. والله يقول لا نسألك رزقا نحن نرزقك. ومع ذلك أقول لا لا لا، أنا أعتذر، لا أستطيع أن أؤدي الوظيفة التي كلفتني بها في رعاية أهلي وتربية أولادي، أنا مشغول بالسوق، مشغول بالرزق الذي ضمنه الله لي. الباري مثلا يقول وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأذهب إلى السوق فأغش في المعاملة وأحتال، وإذا وجدت اليتيم الذي غاب عنه الأب والولي وله مال أتحايل لوضع اليد على ماله ولي كي أصل إلى مطمعي في ذلك، في حين أن الله عز وجل يقول لك أن تؤدي وظيفتك، أنا أضمن لك رزقا وفيرا وحياة رغيدة. طيب مثال آخر، يقول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله. يعني الله وعد الإنسان في كل وقت إذا آمن إيمانا حقيقيا بالله وسلك في حياته المسلك الذي شرعه الله، عمل الصالحات، عمل الصالحات واسع، أنا أضمن لها لهذا المجتمع الاستخلاف، يعني أن يجعل الله سبحانه وتعالى القيادة في الأرض بيد هؤلاء الناس، وأن يجعل كنوز الأرض ملكا لهم. ليستخلفنهم في الأرض يعني يجعلهم خلفاء قادة وحكاما. يأتي كثير، طبعا مو كل الناس، كثير من الناس يعرضون عن العمل الصالح الذي أمر الله به، ويسيل لعابهم على ما ضمنه الله عز وجل لهم. فما الذي يحصل؟ لا ينالون ما وعدهم الله به، ويتعبون أنفسهم في موضوع الرزق الوفير والسعادة ولا يصلون إليه، كحال المسلمين اليوم. على ما تدل هذه الظاهرة أيها الإخوة؟ إعراضنا عن الوظيفة التي أقامنا الله بها واهتمامنا بما ضمنه الله لنا، يدل هذا على عدم الثقة بكلام الله. نعم، يدل هذا على أننا لا نثق بما قد وعدنا الله عز وجل به. يقول مثلا: إن تنصروا الله ينصركم. نعم، هكذا يقول، هذا كلام الله، لكن ماذا يقول إن تنصروا الله؟ يعني أدوا الوظيفة التي كلفتكم بها، أنا أضمن لكم الوظيفة التي ألزمت بها نفسي. نحن لعدم الثقة بكلام الله نعرض عن الالتزام بالوظيفة التي أقامنا الله عليه. طيب، لو كان كلام الله نظريا مجردا، لاحظوا ما أقول، ربما كان لنا العذر في أن لا نثق، كلام نظري، لكن الواقع أننا عندما نلتفت إلى التاريخ الماضي، تاريخ الأجيال التي مرت، أسلافنا، صحابة، تابعين، من بعدهم، نجد أن ضمان الباري لنفسه نفذ. ما قد ضمنه الله عز وجل لعباده الذين أدوا وظائفهم نفذ. نرى هذا في عصر الصحابة، في عصر التابعين، في عصر من بعدهم. نعم، طيب، ما العذر الذي يجعلنا لا نثق بكلام الله؟ كلام النظري نقرأه في القرآن، تطبيق هذا النظري نراه في التاريخ، ولسوف أضعكم أمام مشاهد من تطبيق ضمانات الله عز وجل للأجيال السابقة عندما نفذ أولئك الأجيال وظائفهم التي أقامهم الله عز وجل عليه. وسأضعكم أمام النماذج، انظروا إلى هذه المشاهد. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة صبروا على الأذى، صبروا على الخطر الذي يهدد حياتهم، صبروا على الحرمان، لأنهم عرفوا أن هذه وظيفة كلفهم الله عز وجل بها. ولما كلفهم الله بالهجرة من مكة إلى المدينة نظروا فوجدوا هذه الهجرة تكلفهم ترك عقاراتهم، تكلفهم ترك بيوتهم، تكلفهم ترك الأموال التي لا تنقل، صعب نقلها، لكنها وظيفة أقامهم الله عليها. ووثقوا بوعد الله وبوظيفته التي ألزم ذاته بها. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. طيب، لما وثقوا بما ألزم الله به ذاته أدوا الوظيفة التي كلفهم الله بها، هاجروا، يعني تركوا الدار، تركوا العقار، تركوا الأموال، والبعض منهم تركوا زوجاتهم، تركوا أهاليهم وهاجروا إلى رسول الله، أدوا الوظيفة التي كلفهم الله بها. هل خانهم الله عز وجل فيما ألزم به ذاته تجاههم؟ أعادهم إلى وطنهم وأكرمهم بأضعاف ذلك من المال الذي فاتهم، أضعاف. هذه صورة للوظيفة التي أقام الله الإنسان عليها، وللوظيفة التي أقام الله ذاته العلية عليها تجاه هؤلاء. صورة، انظروا إلى الفتوحات التي حققها الله على يد المسلمين. من هم المسلمون؟ شراذم بسيطة تعيش على هامش العالم آنذاك، لا مال، لا سلاح مثل العالم والناس، لا قدرة، لا حضارة، ومع ذلك لأنهم أدوا الوظيفة التي أقامهم الله عز وجل عليها، نفذ الله وظيفته التي ألزم ذاته تجاههم بها. اتجهوا إلى بلاد الشام، بلاد الشام كانت مستعمرة رومانية كما تعلمون. طرد الله المستعمر الروماني ونظفت الشام من الغرباء والمستعمرين وانتشر الفتح الإسلامي فيه. طيب، اتجهوا إلى مصر، مصر كانت أيضا مستعمرة رومانية، مصر مستعمرة رومانية، الرومان الحضارة عجيب، وإذا بالحضارة الرومانية تنطوي وتذهب وتعود إلى بلادها الأصلية، وتصبح مصر دولة خاضعة للإسلام ونظامه. العراق كما تعلمون هكذا، نفذ الله ما ألزم به ذاته العلية تجاه من التزموا بالوظيفة التي أقامهم. هذا تطبيق. لاحظوا أيها الإخوة، المسلمون في عصر التابعين ومن بعدهم اتجهوا إلى أقصى العالم المعمور، وصلوا إلى الأندلس، اخترقوا المضيق. طيب، ما القوة التي كانت بأيديهم؟ القوة التي كانت بأيديهم أداء الوظيفة التي أقامه الله عليها، هذه القوة. وظيفة أقامهم الله عليها نفذوها. فقال لهم الله: وأنا بالمقابل أؤدي وظيفتي التي ألزمت نفسي تجاهكم بها. فتح أمامهم الطرق، خوارق تمت على أيدي هؤلاء الناس. لماذا؟ سحر؟ معاذ الله. لأن هؤلاء الناس وثقوا بكلام الله، نفذوا وظائفهم وقالوا: يا رب، ها نحن ننفذ أمرك وأنت الذي وعدتنا. عقبة بن نافع وصل إلى قيروان، وصل إلى المكان الذي فيه قيروان الآن. كانت الأرض كلها عبارة عن أدغال، كلها عبارة عن مستنقعات، كلها كانت عبارة عن أشجار كثيفة وأدغال صعب أن يخترقها الناس، ومليئة بالوحوش والحيوانات الضارية. لكن متجهون إلى هناك يريدون أن ينشروا الإسلام، وظيفة. ماذا صنع عقبة؟ جمع كل الصحابة الذين كانوا معه، موجود بقايا من الصحابة هذا عصر التابعين، واجتمعوا على أرض هناك في تلك البقعة، وراحوا يجأرون إلى الله ويلتجئون إليه ويدعون ويتضرعون: يا رب، جئنا إلى هذه البلاد ننفذ أمرك، يعني نؤدي الوظيفة، ننفذ أمرك وننشر دينك، أبعد عنا هذه الحيوانات حتى نستطيع أن نؤدي واجبا كلفتنا به من الصباح إلى المساء وهم يجأرون بالدعوة. ما أمسى المساء إلا ونظروا وإذا بهذه السباع تحمل صغارها وتبتعد عن ذلك المكان كله، العقارب، الحيات، السباع، كل الوحوش كلها رحلت بأمر من الله سبحانه وتعالى. وعقبة بن نافع ختم الدعاء بخطاب توجه به إلى تلك السباع: أيتها السباع الضارية، جئنا من الجزيرة العربية لنؤدي وظيفة كلفنا الله بها، فابتعدوا عنا. اقرأوا التاريخ تجدون هذه القصة. الأجانب عندما قرأوا هذا التاريخ ووصلوا إلى هذا المشهد، طبعا عقولهم ما حملت ذلك، قالوا إن عقبة بن نافع أحرق كل تلك الغابات. الواقع ما أحرق أبدا، وإنما كان هذا هو العمل في ذلك المكان. بنى عقبة بن نافع مدينة القيروان. نعم، طيب، أليس هذه مشاهد تبين لنا أن الباري ما أخلف وعده ولن يخلف وعده؟ نعم، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، كلام من؟ كلام الله. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. كلام يأخذ بالألباب، نفذوا العهد الذي ألزمتكم به، أنا مثلكم جل جلاله لا ملزم له، لكن الله حبيبنا جل جلاله يلزم ذاته العلي بهذا: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. خطاب قانون سار إلى يوم القيامة. هنا أعتقد قد يخطر في بال بعض منكم السؤال التالي، يقول يقول لي مثلا: أنت الآن تقول ينبغي أن نؤدي الوظيفة التي كلفنا الله بها ونترك ما ضمنه الله لنا لحكمه، يعني هذا ينبغي أن لا نبيع وأن لا نشتري وأن لا نذهب إلى السوق وأن لا نزرع وأن لا نحصد، لأنه رزق ضمنه الله لنا. لا، ليس معنى كلام ابن عطاء إلا هذا، وليس معنى الشرح الذي ذكرته أيضا هذا، إنما المعنى أنه لا يجوز لنا أن نشغل أنفسنا بما ضمن الله لنا عن الوظيفة التي كلفنا الله بها. هذا معنى الكلام. يعني أمرني الله عز وجل أن أربي أولادي وأن أنشئهم تنشئة صالحة، أترك هذه الوظيفة التي كلفني الله بها وأشغل نفسي بالسوق، بالتجارة، بالعمل، بالزراعة، نحو ذلك. لا، الباري سبحانه وتعالى أمرني أن أكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، وأن لا أشتغل في السوق بما حرمه الله سبحانه وتعالى، وأن لا أكل حراما. واضح كيف؟ ولكن رأيت أن تصورت أنني إذا التزمت بهذه الضوابط لن يأتي لي رزق وفير. إذا ما اشتغلت في السوبر ماركت وفيه خمرة وفيه كذا كذا، رزق كبير وعدني فيه الناس، نعم، سأخسره. إذا لم أتعامل مع البنوك الربوية لشراء بيت لكذا إلى آخره، لن أحصل ما أريده من سعة في الرزق ومن عيش رغيد. لذلك أترك وظيفتي التي كلفني الله بها، فأكل الربا، أشتغل بالحرام، أبيع الخمور، أشتغل بالسوبر ماركت وما فيه من محرمات من لحم خنزير وما إلى ذلك. نعم، هذا معنى كلام ابن عطاء الله. نعم، ماذا أقول؟ أقول يا ربي أنا قائم بوظيفتي. ما هي وظيفتي؟ وظيفة التي أقامني الله عز وجل بها كما قلت، أن أمارس عبوديتي لله بالسلوك، كما أنني عبد لله بالواقع والاضطرار. طيب، تجارتي عندئذ تصبح عبودية لله، لكن عندما تكون تجارتي لمن؟ لوجه الله عز وجل، وأنضبط بأوامر الله. زراعتي تكون عندئذ عبادي، أداء وظيفي، لكن عندما أؤدي أوامر الله. لاحظوا ما أقول، وظيفة التي أؤديها أيا كانت، إذا كانت جائزة شرعا ليس فيها محرم، وقصدي خدمة عباد الله عز وجل، ما أمر الله عز وجل به، إدارة حاكم الدولة، شؤون المجتمع، والسهر على العدالة، من الوظيفة التي أقامني الله عز وجل بها، لكن على أن أسلك هذا المنهج. هذا ما يقوله ابن عطاء الله، وما يقوله الله: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. أعتقد هذا الكلام واضح. انظروا إلى قوله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. انظروا إلى الوصف الذي وصفهم الله به: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لا تلهيهم تجارة وبيع، ما قال لا يشتغلون بالبيع، ما قال، وإنما قال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. كل مجتمع أدى أفراده الوظيفة التي كلفهم الله بها، كان حقا على الله أن يحقق لهم وعده الذي قطعه على ذاته العلية لهم. ينطبق هذا عليكم في فرنسا، ينطبق هذا على كل المسلمين في بلادهم، ينطبق هذا على كل عصر من العصور، لا خلاف في هذا ولا ريب. إنما سبيلنا إلى ذلك أن تمتلئ أفئدتنا ثقة بكلام الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.